بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلت في المحاضرة السابقة أن العباسيين في عهد المتوكل لما لم يفلحوا في الوصول إلى غايتهم من الإيقاع بالأئمة أبناء الرضا بتسجيل مخالفات شرعية عليهم، انتقلوا إلى جانب ثاني وهو جانب المناظرات، يعني إحضار مجموعة من العلماء الكبار وطرح مسائل مشكلة على الإمام والطلب من الإمام أن يجيب عليها. ربما أن الدوافع التي دفعت أو الدافع الذي دفع العباسيين إلى هذا أن العلماء أبناء الرضا كانوا صغار السن، فتصوروا أنه عندما يكون الإمام صغير السن لا يستطيع أن يجيب على المسائل المشكلة. مثلا الجواد عليه السلام قام بأعباء الإمامة وهو ابن 8 سنوات، الإمام الهادي تولى الإمامة وهو ابن 16 سنة يعني، الإمام العسكري كان عمره 23 سنة عندما قام بالإمامة. الآن بعض هذه المناظرات أو المجالس نأخذ نصوصها حتى تكون كوثائق تاريخية. البحار ينقل عن مناقب على أبي طالب لابن شهراشوب، يقول ابن شهراشوب: قال أبو عبد الله الزيادي لما سمى المتوكل، كأنه صار عنده تسمم، لما سمى المتوكل نذر لله إن رزقه العافية أن يتصدق بمال كثير. كلمة مال كثير، تصدق بمال كثير، لم يحدد هذا المال، قال أتصدق بمال كثير. فلما عوفي اختلف الفقهاء في المال الكثير، طبعا يرجع إلى المال الفقهاء يسألهم كم هو المال الكثير، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. فقال له الحسن حاجبه، الحاجب يعني البواب: إن أتيتك يا أمير المؤمنين بالصواب فما لي عندك؟ قال: 10,000 درهم، مبلغ ضخم، وإلا ضربتك 100 مقرعة. يعني انت اختر واحدة من الاثنين، اما ان تربح 10 او تقرع 100 صوت، مقرعة صوت يعني صوت، فمئة صوت. قال: قد رضيت. كأنه هذا ضامن لنفسه انه يأتي بالجواب، ما راح يأكل 100 صوت. فأتى أبا الحسن الهادي، هذا الحاجب ذهب الى الامام الهادي عليه السلام فسأله عن ذلك، فقال: قل له يتصدق 80 درهما. فأخبر المتوكل، فسأله: ما العلة؟ كيف، ما هو دليلك يعني على أنه المال الكثير هو 80؟ فأتاه الحاجب، ذهب إلى الإمام الهادي فسأله عن الدليل. قال الإمام الهادي: إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه فبلغت 80 موطنا. الكثرة هنا فسرت بال80 لهذا. فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه 10,000 درهم. طبعا هذا ليس مما يسر المتوكل، هذا مما يغضب المتوكل أكثر، لأنه يريد أن يثبت أن هذا الإمام الصغير السن أو هذا الشخص الصغير السن الذي تدعى له الإمامة ليس هو بالمستوى. المتوكل كان عنده ابن السكيت، ابن السكيت هذا شيعي ومن أكابر علماء اللغة، وكان يدرس المعتز ابن المتوكل والمؤيد ابن المتوكل، فاستعان بابن السكيت في أن يهيئ مسائل مشكلة عوصاء كما يعبر عنها، عويصة يعني جمع عويصة. قديما ما يقولون مسألة مشكلة، يقولون مسألة عويصة. عويصة يعني مشكلة، هذا معنى، يعني تحير السائل. قال متوكل لابن السكيت: سل ابن الرضا، يعني الإمام الهادي، مسألة عوصاء بحضرتي. فسأله فقال، هذا ابن السكيت الآن قبل أن نجي على السؤال، قلت كان يدرس ابني المتوكل المعتز والمؤيد. لابن السكيت كتب اشتهر بها بين علماء اللغة، منها تهذيب الألفاظ وإصلاح المنطق. إصلاح المنطق ليس المنطق الذي درستموه، المنطق الأرسطي أو اليوناني، لا، المنطق اللغة يعني اللسان، إصلاح اللسان يعني. وطبعا الناس يستعملون ألفاظ خاطئة، هو يصحح هذه الألفاظ. هذان الكتابان من أشهر كتب اللغة، وعليهما شروح كثيرة وحواشي كثيرة، وأعطيا لابن السكيت منزلة كبرى في الوسط اللغوي العلمي. ابن السكيت كانت نهايته على يد المتوكل. يقال أنه مرة سأله: أيهما أحب إليك، ولداي أم الحسن والحسين؟ ابن السكيت شيعي وموالي الأهوازي، ومن الدورق، إذا سمعين بالدورق هناك، ومعروفة الدورق من المدن الشيعية من حين تأسيسه وحتى اليوم، وأنجبت علماء كبار وعرفوا بولائهم، شعراء كبار أيضا عرفوا بولائهم، وشعرهم أيضا يكشف عن هذا. قال له: أيهما أحب إليك، ولداي أو الحسن والحسين؟ طبعا ابن السكيت أجاب، قال: قنبر خادم أمير المؤمنين خير منك ومن ابنيك. طبعا هذا خليفة وقل هذا الكلام، والمتوكل معروف نسخة بدل عن الحجاج. وهذا أمر الأتراك أن يسلوا لسانه من قفاه، مو من أمام يقطعون اللسان، لا، من قفاه. طبعا فعلوا هذا ومات. وقيل أنه أمر الأتراك بأن يدوسوا بطنه، فداسوا بطنه حتى مات. هذا ابن السكيت الذي أمره المتوكل بأن يطرح مسألة مشكلة أو عويصة على الإمام الهادي ليحرج الإمام الهادي. المسألة التي طرحها ابن السكيت قال: لما بعث الله موسى بالعصا، يعني معجزته العصا، وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، معجزته إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وبعث محمدا بالقرآن والسيف، يعني معجزته القرآن. فقال أبو الحسن عليه السلام: بعث الله موسى عليه السلام بالعصا واليد البيضاء في زمان الغالب على أهله السحر، فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وظهرهم وأثبت الحج عليهم. يعني المعجزة تأتي من نوع ما هو يعني معروف في عهد ذلك النبي أو في عصر ذلك النبي. وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى بإذن الله في زمان الغالب على أهله الطب. طبعا المعجزة التي تناسب الطب هو هذا. فأتاهم من إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى بإذن الله فقهرهم وظهرهم، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله بالقرآن والسيف في زمان الغالب على أهله السيف والشعر البلاغة يعني، فأتاهم من القرآن الزاهر والسيف القاهر ما بهر به شعرهم وظهر سيفهم وأثبت الحج به عليهم. فقال ابن السكيت: فما الحج الآن؟ يعني الدليل هذا. قال الإمام: العقل يعرف به الكاذب على الله فيكذب. يحيى ابن أكثم قاضي القضاة كان موجود آنذاك، وهذا قضي تولى القضاء لأكثر من خليفة من الخلفاء، ونكل به أيضا وسفر وعاد، ويذكر في حياة هذا الشيء، وفي الهامش من هذا ممكن أن تقرأوه. ف فقال يحيى بن أكثم هذا القاضي وهو كان جالس في المجلس: ما لابن السكيت ومناظرته ومناظرة الإمام الهادي ابن السكيت، وإنما هو عن ابن السكيت صاحب نحو وشعر ولغة، ليس لا يعرف هذه الشؤون. ورفع قرطاسا فيه مسائل هذا يحيى بن أكثم، فأملى علي بن محمد عليه السلام، قال له هذه الأسئلة أعطيها للإمام الهادي خلي جاوب عليها بالورقة مكتوبة. ابن السكيت قدمها إلى الإمام، الإمام كتب الجواب، أملى على ابن السكيت، وابن السكيت كان يكتب الجواب، فقال له أن يكتب أو أمره أن يكتب. سألت عن قول الله تعالى، الأسئلة اللي طرحها ابن يحيى بن أكثم، نحن نقرأ هذه الأسئلة حتى نشوف نرى يعني ما يرتبط بالحدث. سألت عن قول الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب، يبدو سأل من هو هذا، فهو آصف ابن برخية، ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف، يعني يقول له مثلا سليمان نبي وآصف ليس بنبي، فكيف سليمان لم يعلم بهذا وآصف علمه، ولكنه يقول له لم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف، ولكنه أحب أن يعرف أمته من الجن والإنس أنه الحجة من بعده. آصف يأتي هذا وصيا لسليمان، وذلك من علم سليمان، أو دعه آصف بأمر الله ففهمه ذلك، يعني هذا العلم الموجود عند آصف هو من سليمان لأنه وصيه، لئلا يختلف في إمامته وولايته من بعده، ولتأكيد الحج على الخلق، لأنه سيكون وصية من هالنعي أعطاه من علمه، وهذا العلم من سليمان، وسليمان لم يكن كما تقول غير عالم بما علم به آصف. وأما سجود يعقوب لولده يوسف كيف سجد، فإن السجود لم يكن ليوسف، وإنما كان ذلك من يعقوب وولده طاع لله تعالى وتحية ليوسف، فالسجود كان لله وليس ليوسف، كما أن السجود من الملائكة تدعيم لهذا لم يكن لآدم عليه السلام، فسجود يعقوب وولده ويوسف معهم شكرا لله تعالى باجتماع الشمل. ألم ترى أنه يقول في شكري في ذلك الوقت: ربي قد آتيتني من الملك. كأنه أشكل أنه كيف يسجد يعقوب ليوسف، قال له أن السجود كان لله، وكذلك الملائكة عندما سجدوا لآدم لم يكن سجودهم لآدم وإنما كان لله. وأما قوله: فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، فإن المخاطب بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن في شك مما أنزل الله إليه، ولكن قالت الجهلة: كيف لم يبعث الله نبيا من الملائكة، ولما لم يفرق بينه وبين الناس في الاستغناء عن المأكل والمشرب، أن النبي المفروض لا يأكل ولا يشرب، والمشي في الأسواق، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، بمحضر من الجهلة، يعني أن النبي ما كان عنده شك في هذا، ولكن الآخرين كان عندهم شك، والمقصود بالشك أنه هو الذي كان عند الآخرين، ولكن الخطاب للنبي لأجل أن يبرهن به: هل بعث الله نبيا قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويشرب الشراب، ولك بهم أسوة يا محمد؟ وإنما قال: فإن كنت في شك، ولم يكن يعني لم يكن هو في شك للنصفة حتى يكون منصفا مع هؤلاء، كما قال: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ولو قال تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم لم يكونوا يجيبوا إلى المباهلة. إذن لابد وأن نتمشى مع المستوى الذي هم عليه، وهذا كان المقصود. وقد علم الله أن نبيه مؤذن عنه رسالته وما هو من الكاذبين. وكذلك وكذلك عرف النبي صلى الله عليه بأنه عرف النبي صلى الله عليه وآله بأنه صادق فيما يقول، ولكن أحب أن ينصف من نفسه من الناحية هذه. وأما قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية، فهو كذلك لو أن أشجار الدنيا أقلام والبحار مداد يمده بعده سبعة أبحر حتى انفجرت الأرض عيونا كما انفجرت في الطوفان، ما نفذت كلمات الله، وهي عين الكبريت وعين اليمن وعين برهوت وعين طبرية، هذه العيون التي وحمة ما سيدان أو تدعى لسان، وحمة أو حمة إفريقيا تدعى بسيلان، وعين باحوران، يبدو هاي أماكن كانت موجودة قديما وتنسب لها. ونحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى. الإمام يريد أن يقول أن أهل البيت هم الكلمات لهذا، يعني تطبيق للآية على مصداق من أظهر مصادقها. وأما الجنة فيها من المآكل والمشارب والملاهي وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، أباح الله ذلك لآدم. والشجرة التي نهى الله آدم عنها وزوجته أن لا يأكلا منها شجرة الحسد، عهد الله إليهما أن لا ينظرا إلى من فضل الله عليهما، يعني شيء معنوي وليس شيئا ماديا. وعلى خلائقه بعين الحسد فنسي ولم نجد له عزما، يعني نسي هذه الوصية ولم نجد له إرادة هنا. وأما قوله أو يزوجهم ذكرانا وأناثا، فإن الله تعالى زوج الذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجهل العظيم عنا ما لبست على نفسك بطلب الرخص لارتكاب المحارم. يعني يريد أن يقول أنه يجوز ما لا يجوز في مثل هذه الحالة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا إن لم يتوب. يعني من يفعل خلاف ما هو مشروع في الاتصال الجنسي. فأما شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة، كانوا سألهم أي امرأة واحدة قبلت شهادتها، فأما شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة، القابلة التي تولد النساء التي جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن الرضا فلا أقل من امرأتين، تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامهما، فإن كان وحدها قبل قولها مع يمينها. هذا كله في أثناء الولادة، يعني طبعا الرجال لا يستطيعون يحضروا أثناء الولادة باعتبار النظر لما هو محرم، فمن هنا القابلة تقبل، فإن رضي يعني بها، وإلا تكون امرأة أخرى معها في تحديد المولود. وأما قول علي عليه السلام في الخنثى فهو كما قال يرث من المبال، كيف يميز أنه ذكر أو أنثى؟ يعرف من المبال. وينظر إليه قوم عدول أثناء يعني البول، يأخذ كل واحد منهم مرآة، يعني لا ينظر إلى العورة بشكل مباشر، وإنما ينظر إلى المرآة التي تعكس الصورة. وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون المرأة فيرون الشيء ويحكمون عليه. يبدو هذا ابن أكثم جامع مسائل يعني كلها من القبيل. وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزع على شاة، فإن عرفها ذبحها وأحرقها، الشاة الموطوءة تذبح وتحرق، وإن لم يعرفها قسمها الإمام نصفين، يعني قسم الغنم إلى نصفين وساهم بينهما يعني أقرع، فإن وقع السهم على أحد القسمين فقد انقسم النصف الآخر أيضا انقسم، ثم يفرق الذي وقع عليه السهم نصفين يعني يقرع أيضا فيقرع بينهما، فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان من التقسيم، فيقرع بينهما، التي تخرج عليها القرعة هي التي يقع عليها الذبح والحرق. فيقرع بينهما، فأيهما وقع السهم عليها ذبحت وأحرقت وقد نجا سائرها. وسهم الإمام يعني قرعة الإمام سهم الله لا يخيب، يعني يصيب الواقع في مثل هذه المسألة. وأما صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة، لأن النبي تعليل يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها، يعني غلس الظلام كان يأتي وقتها، فقراءتها من الليل. وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام في قضية قتل الزبير هذه المسألة، يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، ابن صفية هو الزبير ابن العوام، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله. وقول الرسول في الهامش موجود، هو الإيمان قيد الفتك، فمن فتك مسلما وقتله غيلة أو غيلة كان بمنزلة من قتل مسلما متعمدا لإسلامه فهو من أهل النار. وطبعا هذا ابن جاموس قتل الزبير غيلة، وكان من خرج يوم النهروان فلم يقتله أمير بالبصرة، لأنه علم أنه يقتل في فتنة النهروان عن هذا ابن جرموز. وأما قولك إن علي عليه السلام قاتل أهل الصفين مقبلين ومدبرين، طبعا المدبر لا يلحق، وأجهز على جريحهم والجريح كذلك لا يجهز عليه، وأنه يوم الجمل لم يتبع موليا يعني الهارب، ولم يجهز على جريحهم قتل جرحى يوم الجمل، وكل من ألقى سيفه وسلاحه آمنه وأعطاه الأمان، فإن أهل الجمل يقول لك التفرقة الذي حصلت في هذا الذي تقوله، فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا محتالين ولا متجسسين ولا مبارزين، فقد رضوا بالكف عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف والكف عنهم إذ لم يبطلوا عليه أعوانا، يعني في الواقع أنهوا الحرب. لما أنهوا الحرب وأهل الصفين يرجعون إلى فئة مستعدة، لا تزال يعني مستعدة للحرب، وإمام منتصب وهو معاوية يجمع لهم السلاح من الرماح والدروع والسيوف ويستعد لهم ويسني لهم العطاء ويهيئ لهم الأموال ويعقب مريضهم ويجبر كثيرهم ويداوي جريحهم ويحمي راجلهم ويكسو حاشرهم ويردهم، فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم. يعني وضعية الحرب لم تنتهي في صفي، يعني خلاصة ما يريد أن يقول إمام أنه في الجمل انتهت وقعت الحرب انتهت، أما في صفين لم تنتهي الحرب، فإذا كان لم تنتهي الحرب يستمر في هذا، فإن الحكم في أهل البصرة الكف عنهم لما ألقوا أسلحتهم إذ لم تكن لهم فئة يرجعون إليها، والحكم في أهل الصفين أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم، فلا يساوى بين الفريقين في الحكم. ولولا أمير المؤمنين وحكمه، حننتهي الآن من هذا بقي مسألتين، في أهل الصفين والجمل لما عرف الحكم في عصاة أهل التوحيد، فمن أبى ذلك عرض على السيف. هذا يقول أنه فعل أمير المؤمنين هو الذي أوضح لنا الحكم في مثل هذه الحالة، في من يلقي السلاح وينهي الحرب، وفي من يلقي السلاح وهو مستعد إلى الحرب، فرق بينهما. وأما الرجل الذي أقر باللواط فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه، ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان، وإذا كان الإمام الذي من الله أن يعاقب في الله فله أن يعفو في الله، كأنه عفي عنه هذا، يعني لم يقم عليه الحد. أما سمعت الله يقول لسليمان هذا عطاؤنا فمنن أو أمسك بغير حساب، فبدأ بالمن قبل المن. القصة هو موجودة في الهامش وهي طويلة، لا نريد أن نطيل أكثر من هذا. لما انتهى الإمام من إملاء الأجوبة على ابن السكيت وكتبها ابن السكيت، بطبيعة الحال قدمها لابن أكثم وقرأها ابن أكثم، وقال المتوكل ما نحب أن تسأل هذا الرجل عن شيء بعد مسائلي، فإنه لا يرد عليه شيء بعدها إلا دونها أقل منها. يعني هذه أعلى مسائل من حيث الإشكال، وفي ظهور علمه تقوية للرافضة، مسألة سياسية. انت اذا احنا نستمر الان نعقد المجالس والمناظرات ونطرح عليه الأسئلة المشكلة وهو يجيب عليها وينتشر خبره، هذا في الواقع يكون تقوية للرافضة للشيعة، ونحن نريد أن نضعفهم لا نريد أن نقويهم. فأيضا هذه المحاولة أخفقت وما استطاع أن يصل المتوكل من خلالها إلى القضاء على إمام الشيعة، فحركة الشيعة والمحافظة على ملكه والملك عقيم كما يقولون. هذه يعني لمحة أو صورة من الواقع الذي كان يعيشه الأئمة عليهم السلام. لكن مع هذا، في هذا الوسط وتحت هذا الضغط وهذه المحاولات القاسية الفاشلة، لم يوقف الأئمة نشاطهم من حيث القيام بدورهم وأداء رسالتهم، وبخاصة في مجال التشريع. مدرسة الفقهاء الرواة استمرت على أيدي، وكانوا يعطون يعني الحديث والقواعد العامة لتوسع في مجال الاجتهاد، لأنه الشيعة كما قلت يتوسعون، وهذا يتطلب شيء من التطور في الاجتهاد أن يتوسع في مجاله. وطبعا دور الأئمة أبناء الرضا ربما يكون هو الدور الأخير الذي ينبغي أن يعد عن طريقه الفقهاء المجتهدين الذين يحملون رسالة أهل البيت، لأنه بعد هذا ستأتي الغيبة الصغرى وتأتي بعدها الغيبة الكبرى، وتنتقل المهمة من الأئمة عليهم السلام في حمل الرسالة إلى الفقهاء. فإذا لابد من تأهيل الفقهاء تأهيلا كاملا. من هنا كان يؤكد الأئمة أبناء الرضا على مدرسة الفقهاء. ذكروا في من ثقات الإمام الجواد، يعني من أصحاب الإمام الجواد الموثقين، أيوب بن نوح بن دراج الكوفي، وكل هؤلاء الذين سنذكر بعض الأسماء منها، كانوا من المحدثين والفقهاء، ومن الذين هم في موضع الثقة عند الإمام. جعفر بن محمد بن يونس الأحول، الحسين بن مسلم بن الحسن، المختار بن زياد العبدي، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي، هؤلاء كانوا موضع ثقة الإمام. من أصحابه، طبعا لما نقول من أصحابه يعني قد يكون بعضهم لم يصل توثيقه إلينا، وقد يكون في الواقع ثقة ولكن لم يصل توثيقه إلينا، فمن هنا نقول هو من الأصحاب. شاذان بن الخليل السابوني، ومشهور نوح بن شعيب البغدادي، محمد بن أحمد المحمودي، أنا أقصد أسماء حتى لا يقع اختلاف عندكم في قراءتها، أبو يحيى الجرجاني، أبو القاسم إدريس القمي، علي بن محمد، هارون بن الحسن بن محبوب، وتقدم عندنا الحسن بن محبوب أيضا في عهد الكاظمين، إسحاق بن عيسى النيسابوري، أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي، أبو علي بن بلال، عبد الله بن محمد الحسيني، محمد بن حسن بن شمون البصري، هؤلاء يعني من بعض أصحاب الإمام الجواد. من ثقات الإمام الهادي، يعني الذين كانوا موضع ثقة عند الإمام الهادي عليه السلام، أحمد بن حمزة بن اليسع، صالح بن محمد الهمداني، محمد بن جزك الجمال، يعقوب بن يزيد الكاتب، أبو الحسين بن هلال، إبراهيم بن إسحاق، خيران الخادم، النضر بن محمد أو النضر بن محمد الهمداني. أما من أصحاب الإمام الهادي فنذكر داود بن يزيد، أبو سليمان زنكان، الحسين بن محمد المدائني، أحمد بن إسماعيل بن يفقين، بشر بن بشار النيشابوري الشاذاني، نسبة إلى شاذان، سليم بن جعفر المروزي، تذكرون قلنا أن المروزي نسبة إلى مرو على غير قياس. الفتح ابن يزيد الجرجاني، محمد بن سعيد بن كلثوم، معاوية بن حكيم الكوفي، علي بن معد بن معبد البغدادي، أبو الحسن بن رجاء العبرتائي. ومن ثقات الإمام العسكري، يعني موضع الثقة عند الإمام العسكري، علي بن جعفر الهماني، أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، داود بن أبي يزيد النيسابوري، محمد بن علي بن بلال، عبد بن جعفر الحميري القمي، أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري الزيات والسمان، هذا الذي سيأتي أنه سفير الإمام المهدي، أول سفراء الإمام المهدي في غيبته الصغرى، إسحاق بن الربيع الكوفي، أبو القاسم جابر بن يزيد الفارسي، إبراهيم بن عبيد الله ابن إبراهيم النيسابوري. هؤلاء وغيرهم، يعني هؤلاء من بعض الثقات الذين كانوا موضع الثقة عندهم. من أصحاب الإمام العسكري نذكر محمد بن الحسن الصفار، كان من المؤلفين هذا المعروفين، عبدوس الحطار، سري بن سلام النيسابوري، أبو طالب الحسن بن جعفر الفافاج، أبو البختري مؤدب ولد الحجاج، الحسين بن الروح النوبختي، أيضا هذا ثالث السفراء عن الإمام المهدي كما سيأتي. عن في هذا العصر أيضا كان بالإضافة إلى التأكيد على على مدرسة الفقهاء الرواة، وأن تستكمل هذه المدرسة كل متطلباتها، لأنه سينتقل الدور من الأئمة إلى الفقهاء، أن تستكمل في هذا العهد. أكد الأئمة أبناء الرضا على تلامذة هذه المدرسة، وفعلا تخرج منهم العدد الكبير من الفقهاء الرواة. المجال الآخر من المجالات هو التأليف، وقلنا أن الأئمة كانوا يؤكدون كثيرا على التأليف. التأليف أيضا في عهد الأئمة أبناء الرضا توسع وكثر بسبب كثرة الفقهاء وكثرة الرواة وكثرة المثقفين والمتعلمين. مما نسب إلى الأئمة عليهم السلام من مؤلفات في هذا الدور رسالة الإمام الهادي في الرد على أهل الجبر والتفريط وإثبات العدل والمنزلة بين المنزلتين. منزلة بين المنزلتين، هذا التعبير لا يراد به ما يذهب إليه المعتزلة، وإنما يراد به لا جبر ولا تفويض، ما ورد في حديث الإمام لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، يعني أمر بين أمرين اللذين هما الجبر والتفويض. منزلة بين منزلتين، يعني بين الجبر والتفويض، وهو الاختيار والمسألة مسائل علم الكلام، وتأتي في علم الكلام إن شاء الله. هذه الرسالة نجدها في تحف العقول، كتاب تحف العقول لابن شعبة، مجموعة من أحاديث مروية عن الرسول وعن الأئمة عليهم السلام، فيها هذه الرسالة مذكورة هناك. أجوبة الإمام الهادي عن مسائل القاضي يحيى بن أكثم أيضا وردت في تحف العقول والبحار، كما مر ونقلناها عن البحار وذكرنا شيئا منها. هناك تفسير معروف بتفسير الإمام الحسن العسكري، طبع قديما وطبع الآن مؤخرا أيضا. هذا التفسير الشيخ الصدوق يرويه عن محمد بن القاسم الاسترابادي الخطيب عن أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبي الحسن علي بن محمد بن سيار. هذا التفسير وقع في خلاف بين علمائنا، أكثر علمائنا ذهبوا إلى أنه ليس للإمام العسكري، وبعضهم صححه. يبدو أن هذا محمد بن قاسم استرابادي الخطيب جمع الأحاديث المروية عن الإمام العسكري في التفسير وأعطاها هذا العنوان تفسير الإمام العسكري، وإلا في الواقع الإمام العسكري لم يؤلف كتابا في التفسير، فيكون من كتب الحديث تخضع لما يخضع إليه الحديث من تقييم وتقويم قبول أو رفض. وتجد الحديث عن هذا التفسير يعني آراء العلماء في هذا التفسير في خاتمة المستدرك للمرزى النوري. ممن اعتمد على التفسير كما أشير الشيخ صدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، الطبرسي في الاحتجاج صاحب كتاب الاحتجاج، من شهر أشوف في المناقب، الكركي في إجازته لصفي الدين، وآخرين يذكرون هنا. رسالة المنقبة أيضا هذه من الرسائل اللي تشتمل على الحلال والحرام ومروية يعني رواية فموجودة في البحار أو يشير إليها في البحار وينقل عنها. والشيخ أبو زرق في كتابه ذريعة سماها كتاب المنقبة، هناك رسالة هنا كتاب المنقبة، مسائل أكثر حلال وحرام يعني. نسب إلى الإمام الصادق إلى الإمام العسكري عليه السلام هذا. وأيضا حول اختلاف هناك في أنه هذا يؤخذ به أو لا يؤخذ، يدرج ضمن الحديث ومكاتبات الرجال عن العسكريين. هذه قطعة موجودة في كتاب المناقب لابن شهراشوب، جمع في هذه المكاتبات. بالنسبة إلى أصحاب الأئمة طبعا كان لهم مؤلفات كثيرة وذكرنا شيء منها هنا، وطبعا لعله قراءتها يعني ما بقي عندنا إلا دقائق، لا نستطيع في الواقع أن نقرأها خلال هذه الدقائق الثلاث لأن الأستاذ علي حدد أنه الساعة 12:10 يدق الجرس، فلا ننبس ببنتي شفى بعد هذا. وشكرا له ولكم والحمد لله رب العالمين.